إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 85 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات 8 من سورة طه، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وسورة طه التي تفتتح بهذه الآيات سورة مكية، آياتها 35 أما كلمات هذه السورة فهي 1341، وأما حروفها فهي 5242 حرفا. وهذه السورة نزلت لتتحدث عن جزء من قصص الأنبياء، ولقد سبقت هذه السورة بسورة مريم، وتبعتها سورة الأنبياء. وسورة مريم وسورة طه وسورة الأنبياء سور 3 تتحدث عن مجموعة من قصص الأنبياء. وانفردت سورة طه من بين هذه السور 3 لأنها تحدثت عن موسى الكليم، موسى الكليم عليه السلام حتى لقد سماها بعض السلف سورة الكليم. وهذه السورة تتحدث بتفاصيل دقيقة عن موسى عليه السلام، عن ولادته، وعن اضطهاد الفراعنة المصريين لبني إسرائيل، وعن إرسال الله لموسى وتجلي الله لموسى. وإذا كانت هذه السورة تتحدث عن تجلي الله لموسى وتكليم الله لموسى، فإنها تتحدث أيضا عن تجلي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للخلائق جميعا. فتقول السورة المباركة: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وتقول: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ثم تستمر السورة في عرض وقائع قصة موسى. والقرآن الكريم اهتم كثيرا بموسى بالذات، واهتم كثيرا بالمصريين بالذات، واهتم كثيرا ببني إسرائيل وباليهود. وليس ذلك صدفة في القرآن الكريم، وإنما لمعنى يعلمه الله وعلمنا إياه. إن تركيز القرآن الكريم على موسى وعلى المصريين وعلى بني إسرائيل وعلى اليهود يعطينا صورة لطبيعة الصراع المستمر والذي لن ينتهي أبدا بين اليهود عليهم لعائن الله هم ومن والاهم أو أحبهم، وبين هذه الأمة المسلمة صراع لا يهدأ إلا ليبدأ، ولا يستقر إلا ليستمر، وتتظل النار مشتعلة تقتل كل يوم الكثير، تذبح إسرائيل وتقتل وتشرد في الوقت الذي نراها ترفع عقيرتها وتطالب بتطبيع العلاقات. تطبيع العلاقات يعني أن نقر وأن نبصم بأصابعنا العشرين أننا نوافق ونؤيد إسرائيل في مذابحها المتكررة، مذابحها الهمجية الوحشية التي لم يعرف لها التاريخ البشري مثيلا، لا في القديم ولا في المعاصر ولا في المستقبل. هؤلاء البرابرة الهمجيون الذين يعيثون في الأرض فسادا في القديم وفي المعاصر وفي المستقبل وإلى أن تقوم القيامة، حدثنا الله بتاريخهم حتى لا نفاجأ. إن ما يحدث في لبنان أو في غيرها أمر لن نفاجأ به أبدا، والذي يقال لنا اتضحت نوايا إسرائيل. ما أسمج هذا التعبير أن يكتب صحفي ليقول اتضحت نوايا إسرائيل، كأن نوايا إسرائيل كانت مخبوءة تحت التراب. إنها نوايا معلنة، وإن لم تكن إسرائيل قد أعلنتها فلقد أعلنها القرآن الكريم في كثير من آياته، فهي مكتوبة ومسجلة على بني إسرائيل من أحكم الحاكمين من الخالق سبحانه. فكيف نقول اليوم إن النوايا قد اتضحت وإن طبيعة إسرائيل التوسعية والاستيطانية ظهرت إلى آخر هذا الكلام الفارغ الممجوج الذي لا يصدقه عقل ولا يتفق مع منطق. القرآن الكريم سمى بتوضيح هذه القضية حتى لا نتورط، ولكننا نسينا القرآن الكريم وجهلناه وتجاهلناه، وتورطت الأمة التي تسمي نفسها إسلامية، تورطت وها هي تذبح دولة بعد دولة وأمة بعد أمة، وكل الناس يقفون في موقف المتفرج الذي يكتفي بالاحتجاج وبشد العدوان وبالمطالبة الفورية. وكلمة فورا لم يعد لها معنى، كلمة فورا التي تكررها ألسنة الساسة العرب في كل مكان، إسرائيل تمتنع عن إطلاق النار فورا، هناك تحركات سياسية على مستوى عالي ومستوى واطي في كل مكان، وإسرائيل مستمرة، وسيدنا مناحم بيجن هناك في أمريكا يعرض على سادته ما انتهى إليه تدمير الوقرات في أسرار عظيمة لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى مداها ومنتهاها. ويقولون إن المسلمين سيصلون صلاة الجنازة على شهداء لبنان، صلاة الجنازة على شهداء لبنان، وهل انتهى العدد؟ وهل انتهى عدد القتلى؟ هل نصلي كل يوم صلاة جنازة؟ هل نقيم أيامنا كلها صلوات جنازة؟ ثم من يدرينا؟ لعل ذلك يغضب إسرائيل قدسها الله، ربما يغضبها ذلك أن نصلي صلاة الجنازة، وربما كان ذلك متعارضا مع تطبيع العلاقات الذي تريده وتنشده. إننا لن نصلي صلاة الجنازة أبدا على هؤلاء الذين يقتلون كل يوم، إن صح منا العزم فلنصلي صلاة الجنازة على أنفسنا، نحن الموتى الحقيقيين، نحن الذين لم يعد يؤثر فينا شيئا لا الأحداث ولا معنى الأحداث ولا الكلام ولا العمل ولا التحركات. إسرائيل تضرب وتقتل ونحن نكتفي بنصر ونشر الكلمات العذاب والمنطق الرقيق، والساسة تأتي صورهم في الصحف وهم يدلون بتصريحات، والابتسامات العريضة تملأ وجوههم كأن شيئا لم يحدث. فشيء من العبود، شيء من الحزن، شيء من القلق، شيء من الألم لما يجري، ولكن يبدو أن شيئا لم يعد يهمنا، وأننا نقابل الأحداث كلها بهزة كتف كأن الذي يحدث لا يعنينا. ومن عجيب القول أن يتشدق متشدق ويقول إن ما يجري في لبنان عقوبة يصبها الله عليها. سبحان الله العظيم. وقلت للذي قال لي ذلك: تصور لو أنك تسكن بيتا من كذا طابق وفيه مجموعة من الشقق، وفي هذه الشقة شقة منحرفة، مسكن منحرف، ثم اشتعلت النار في ذلك المسكن المنحرف، هل يبقى أصحاب الشقق جميعا يقولون لن نطفئ النار لأن هؤلاء منحرفون؟ إن النار ستقضي على الجميع وستقتل الجميع، وسيصيح كل واحد ويقول: أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. إن على هذه الأمة أن تستيقظ وإلا فستموت، إن على هذه الأمة أن تجد وإلا ستطأها الأقدام، إن على هذه الأمة أن تعيد قراءتها لا أقول للتاريخ ولكن للقرآن الكريم. فالقرآن الكريم أصدق كلام وأدق كلام وأعظم كلام. فسورة طه إذن سورة تعرض علينا المرحلتين اللتين عاشهما موسى عليه السلام في رسالته. المرحلة الأولى رسالته إلى فرعون لتخليص بني إسرائيل، والمرحلة الثانية إلى بني إسرائيل العبيد الذين تحرروا هنا في مصر، حررهم موسى وخرجوا إلى سيناء ما زالت فيهم أخلاق العبيد، يقلدون سادتهم المصريين. رأوا أن المصريين يعبدون عجلة فعبدوا في سيناء عجلة، وأخذوا يطالبون ويقولون لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. موسى الذي دعاهم للتوحيد، موسى الذي حررهم، ولكنها أخلاق العبيد، أخلاق الأدلاء، أخلاق الأنزال، أخلاق الجبناء. وحينما أقول إن اليهود جبناء هذا أمر معروف، ولكنه في زماننا ومعنا أصبح مجهولا. اليهود أدبن خلق الله في تاريخهم كله، كل الشعوب أذلت، ما من شعب في الدنيا إلا وأذل اليهود وقتل منهم أعدادا هائلة. إنجلترا قتلت منهم أعدادا هائلة لا تعد ولا تحصى. هتلر قتل منهم ملايين، أفران قتل فيها 5 ملايين، وليت الله أمد في عمر هتلر حتى يقضي عليهم جميعا، ولعل الله أن يرزق البشرية بهتلر آخر حتى يقضي على هؤلاء الهتلريين المجرمين، لعل الله أن يرزق البشرية بهتلر مرة أخرى. كل شعوب العالم قتلتهم إلا نحن، كنا أمامهم جبناء. ثم تحولت الآيات القرآنية علينا، الله يصف اليهود ويقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، قلوبهم جميعا وقلوبهم شتى، بأسهم بينهم شديد. ده وصف لمين؟ لليهود. لا، ده وصف لنحن الوقت. بأسهم بينهم شديد. العراق أبطال مغاوير بس لما يضربوا إيران، إيران أبطال مغاوير لما يضربوا العراق، أبطال لا يمكن أن يسكتوا عن صعب أبدا. لكن إن ضربتهم اليهود بالنعال، إن ضرب المفاعل العراقي سجدوا على أقدامهم سبحان الله. لكن أمام إيران أبطال، وإيران أمام العراقيين أبطال، وهكذا تحسبهم جميعا وقلوبهم جميعا. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هكذا وصف الله اليهود، لكنه وصف لنا. ويقول الله عن اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هذا وصف لنا نحن، كلما أوقدوا لا نوقد نار للحرب، وحروبنا دائما عابرة خاطفة، ويضيع منا الآلاف، والبشر عندنا لا يساوي شيئا أبدا، أسفه إلى عهي البشر. احنا لوز لنا تشتينا بالالاف، 500,000 ضعف في لبنان، بس المطلب الذي يطالب السادة النجب والرؤساء العرب والملوك هو ان توقف اسرائيل النار. طورت خايف اسرائيل لو اصابت النار، 1,000,000 يبقى تحت النعم، مش مشكلة، مش مشكلة ان يضيع 1,000,000 او ملايين، المهم ان تتفضل اسرائيل ويتفضل ملاحم بيجن ويتعقب، ثم يوقف اطلاق النار وينتهي كل شيء، والمشكله مش ملايين. بيقولوا لهم دلوقتي ان فلسطين لن تموت، واذا كانت فلسطين قد ماتت عسكريا فلن تموت سياسيا. دي البقشاشه الجديده، فلسطين لن تموت، فلسطين ان كانت ماتت عسكريا فلن تموت سياسيا، وهكذا نظل في الخداع والتمويه الى ان يسقط كل شيء والى ان يضيع كل شيء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن، أرض القول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا بحرفين اثنين طه وها، صور تفتح بحرفين اثنين، وهذه حروف كسائر الحروف، وليس كما يقال ان طه اسم للرسول وياسين اسم للرسول. فما عرفنا واحدا من الصحابة نادى النبي وقال له يا طه ولا يا ياسين، وما عرفنا ان النبي قال عن نفسه انا طه او انا ياسين. إنما الذي قاله النبي عن نفسه وعن أسمائه أنا محمد أنا أحمد، أنا الحاشر، أنا العاقب، أنا الناحي، هذه أسماؤه. لم يقل أنا محمد، أنا أحمد، أنا الحاشر، أنا العاقب، أنا الماحي، أنا طه، أنا ياسين. الذين قالوا ذلك أخطأوا، وشاع هذا في العصور الأخيرة حتى أصبح اسما يسمى به الناس ويسمى به الأبناء. ثم ما معنى أن يصبح اسم النبي طه؟ ما معناها؟ أو يصبح اسمه ياسين؟ ما معنى ذلك؟ هذا لا معنى له إطلاقا. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمي نفسه ذلك، ولا سماه الله به، ولا سماه الناس، ولا سماه أهله بهذا الاسم. قال قوم من المفسرين إن طه معناها يا رجل، وهذا كلام سمج، قالوا إن معناها يا رجل، وقالوا إن ذلك موجود في اللغة السريانية، والبعض قال في اللغة العبرية، والبعض قال في لغة عسك، وهو كله كلام عسك. ما معنى أن يأتي القرآن الكريم باسم في لغة غير معروفة، لغة عسك أو السريانيين أو العبريين، ويسميه طه ويقول يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ كلام لا معنى له. كذلك يقول بعض المفسرين إن طه أصلها صحها، وأن الهمزة حذفت. طأها يعني طاء الأرض. ليه؟ ليه يطاء الأرض؟ لأنه كان يصلي على رجل واحدة، كان يقف على رجل واحدة. ليه؟ الله خلق له رجلين اثنين، قال يريد أن يبالغ في العبادة. سبحان الله، الله لا يريد أن يعذب أحدا. أن يقوم محمد صلى الله عليه وسلم بما وجب عليه دون مشقة هذا والمطلوب، أما أن يقف على رجل واحدة ليصلي فهذا تعذيب للنفس لا معنى له ولا فائدة منه، ولا يريده الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ثم كيف يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم بأسلوب عبادة لم يشرعه الله؟ هل شرع الله له أن يصلي برجل واحدة؟ هل شرع الله له كما يقول البعض أن يربط حبلا في رقبته أو في بطنه حتى لا ينام طول الليل وحتى يسهر كما يقولون؟ حاشا لله أن يأمر نبيه بهذا. وإذا كان الله لم يأمر نبيه بذلك فكيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لم يأمره الله به، مع أن الله زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى؟ وإذا كان لا ينطق عن هواه أفيتصرف عن هواه؟ رجل لا ينطق عن هواه أفيمكن أن يتصرف عن هواه؟ مستحيل، وإنما كان كلامه وفعله وفقا لوحي الله ولأمر الله ولتعليم الله سبحانه وتعالى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه السورة نزلت مكية كما قلنا، ونزلت قبلها سورة المزمل قبلها بكثير. هذه السورة علم الله فيها نبيه ورباه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تأهيل وإعداد. أهله الله وأعده الله لتلقي الوحي بهذا الأسلوب، بأن يصلي إما ثلث الليل أو نصف الليل أو ثلثي الليل. هذه الأوقات التي اختارها الله نبيه أن يقوم ثلث الليل أو يقوم نصف الليل كله أو يقوم ثلثي الليل، يصلي هذا الجزء كله. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه، انقص من النصف الثلث أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، زد على نصف الليل ثلثين، ورتل القرآن ترتيلا. استعد، استعد لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ليس ثقيلا في النطق به القرآن الكريم ليس ثقيلا في أن تنطق به فهو ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر. قراءة القرآن سهلة وفهمه سهل وحفظه سهل، يحفظه حتى الأطفال الصغار دون العاشرة. إذن القرآن سهل من كل الوجوه، في قراءته أو في فهمه أو في تدبره أو في حفظه. لكن الثقل في القرآن الكريم، في شريعته، في تنفيذه، في الدعوة إليه، هذا هو الثقل. إنك إن دعوت إلى القرآن أبغضك كثير من الناس وحاولوا الإيقاع بك وأنزلوا بك صنوف التعذيب والاضطهاد والتشريد والإيذاء، واتهموك في عرضك وفي عقلك وفي سلوكك وفي أخلاقياتك وأنكروك واحتجوا عليك. إذن هنا الثقل. وتربى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب فترة من الزمن، ثم خفف الله سبحانه وتعالى عنه. إن ربك يعلم في آخر السورة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم. وخفف الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم هذا التكليف بعد أن ثبتت تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتأهل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل العظيم الذي ناصه الله به. ثم تجيء سورة طه لتؤكد أن هذا التكليف الذي كلف الله به نبيه ليس المقصود به إشقاء النبي ولا إتعاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أيها الناس احفظوا جيدا، القرآن لم ينزل لإشقاء أحد ولا لإتعاب أحد. القرآن ليس فيه عنة لواحد من البشر ولا اضطهاد لإنسان من الناس. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولكن لتسعد. القرآن كتاب السعادة وليس كتاب الشقاوة. القرآن كتاب الخير وليس كتاب الشر. القرآن كتاب الهدى وليس كتاب الضلال. القرآن كتاب المجتمع الفاضل وليس كتاب المجتمع المنحل المختل. القرآن كتاب هدى وليس كتاب تضييع الطريق أو تضييع الحقوق. القرآن هو الذي يعطي كل إنسان هداه وتقواه، أما غيره من الكتب فإنها تجعل الناس يفقدون عقولهم ويفقدون كل شيء، يفقدون الطريق ويفقدون حتى النجم القطبي. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حمل القرآن وجاءته الآيات الأولى من القرآن ابتدى يتحرك بها ليل نهار، وابتدى يبلغها سرا وجهرا وإعلانا بكل أسلوب، يستغل الصداقات، يستغل القرابات، المحبة، المعرفة، ليل نهار يدعو، وهو مشفق على الناس وهو محب للناس. والداعية الصادق يحب الناس جميعا ويحب أن يهتدي الناس جميعا حتى الكفرة. ما هي مهمة الداعية؟ مهمة الداعية أن ينقذ الناس من النار، أن ينقذ الناس من النار. فهو عندما يدعو الكفرة لأنه يريد أن ينقذهم من التردي في النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مشفقا على أهله وذويه ومواطنيه، ولذلك كان دائما يلح عليهم بالدعوة، والله يقول له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هل تقتل نفسك من أجلهم؟ ثم يقول له: إن عليك إلا البلاغ، هون عليك، ما عليك إلا البلاغ، وعلينا الحساب. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، أحباؤك لا تستطيع أن تهديهم، إنما الذي يهدي هو الله وحده، وأنت رسول هداية، من استمع إليه واستفاد منه هدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ويقول الرواه إن هذه السورة نزلت قبل إسلام عمر، ويستدلون بما رواه الطبراني وغيره ورواه مفصلا ابن إسحاق عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجلس مع قومه في الكعبة، قومه من الكفرة، كان في هؤلاء الكفرة خاله أبو جهل، وأبو جهل هو خال عمر، كان يجلس معهم وسمعهم يتحدثون عن محمد صلى الله عليه وسلم وعما اتهموه به من سب آلهتهم وعيب دينهم، وتطوع عمر أن يقوم بقتل محمد حتى يريح الآلهة كما تصور في ذلك الوقت من محمد ومن دعوته، وفعلا تقلد سيفه ومضى. ولقيه في بعض الطريق نعيم بن عبد الله، سأله إلى أين يا عمر؟ قال لولا محمد لأقتله وأريح الناس منه. قال له هون عليك يا عمر، أتظن أنك إن قتلت محمدا أترى بني عبد مناف تاركوك تسير على الأرض؟ أتظن أن أهله سيتركونك وقد قتلته تعيش بعد ذلك؟ قال له لا عليك، قال له عد إلى بيتك أنت وأصلح بيتك ثم ابحث عن محمد. قال له وما ذاك؟ قال له عيبتك وختنك، عيبتك يعني أختك، وختنك زوجها سعيد بن زيد ابن نفيل أسلم. ونزل الخبر على رأس عمر كالصاعقة، هذه أخته فاطمة قد أسلمت، وهذا زوجها سعيد قد أسلم. فذهب إلى بيتها وكان عندهما خباب بن أرس يقرئهما القرآن، فطرق الباب فاستتر خباب في بعض البيت ثم خرج إليه ففتح له فدخل، وكانت أخته تجلس تخبئ ورقة القرآن، وكانت صدر سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. قال لها ما هذا الذي تخفين؟ قالت له لا شيء. قال أريد أن أراه. قالت لن تراه. فشدق رأسها بحمائل سيفه وكذلك فعل بزوجها، ثم أخذ يقلب الأمر في رأسه، وأحست أخته أحس ختنه أن الله قد شرح قلبه للإسلام، فقال له أريد أن أقرأ. قال ستمزق الصحيفة؟ قال لم أفعل. قالت له أخته لكنك مشرك النجس، فكيف تقرأ كلام الله؟ لا بد أن تتطهر. وتطهر عمر رضي الله عنه وقرأ القرآن الكريم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وكانت كل كلمة تمر على عمر تهزه هزة من كيانه كله. فقال أين رسول الله؟ سمع خباب فقام وقال الحمد لله يا عمر أنك المقصود بدعوة رسول الله، لقد دعا رسول الله بالأمس أن يعز الله الإسلام بأحد العمرين، إما عمرو بن هشام يعني أبو جهل أو عمر بن الخطاب، لقد نلت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عدد المسلمين في ذلك الوقت 39، وكانوا مستترين في دار الأرقب بن أبي الأرقب المخزوم. وذهب عمر إلى هناك وطرق الباب وكان النبي يصلي، فقام الحمزة وقال إن أراد سلما سلمناه وإن أراد حربا قتلناه بسيفه، فأشار له النبي أن كف حتى فرغ النبي من صلاته، فخرج إليه وفتح الباب ثم حمله من حمائل سيفه وألقاه على الأرض وقال له أولست بمنتهن يا عمر؟ فقال جئت إليك يا رسول الله لأسلم. وكبر المسلمون فسمعهم من بالمسجد، سمعهم خاله ومن مع خاله، فعجبوا وقالوا إن هذه التكبيرة العالية لا يمكن أن تكون إلا بإسلام عمر، الآن أسلم عمر. قالوا في الكعبة، قال الكافرون في الكعبة قبل أن يروه أسلم عمر. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال والله لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. يا رسول الله فكيف التخفي؟ قم نخرج يا رسول الله. وخرج عمر وخرج المسلمون في صفين، صف على رأسه حمزة ابن عبد المطلب، وصف على رأسه عمر الفاروق، والرسول بين الصفين، وسمي الفاروق من يومئذ لأنه فرق بين الحق والباطل. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. القرآن تذكرة، والرسول مذكر، وليس له عمل أكثر من التذكير. هو مذكر وليس بمسيطر، هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. مذكر لمن؟ للعالمين. انذار، القرآن الكريم انذار للعالمين. تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين جميعا انذارا موجها. هذا الانذار الموجه من الذي يستجيب له ومن الذي يؤمن به؟ إن الذي يستجيب له ويؤمن به إنما هم أصحاب الاستعداد، الذين يخشون الله، الذين يتقون الله، هؤلاء هم المؤهلون للاستفادة من هذا الإنذار. أما غيرهم فلا يستفيدون لا من ذكرى ولا من وعظ ولا من إنذار، وهذا ما نراه في دنيانا. القرآن يقرأ كل يوم والقلوب صدئة والقلوب مغلقة والقلوب غلف لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هذا القرآن لم ينزل من عند محمد، ولو كان من عند محمد لما عاش، لمات بموت محمد أو لعاش بعده قليلا. لو كان القرآن من عنديات محمد لما صنع أمة. هناك عباقرة وفلاسفة عدد الرمل والخصى ألفوا كتبا وضعوا فلسفات لم تعش في يوم واحد، وحتى لو عاشت عاشت تائهة ضالة. أما الكتاب الذي أنزل على محمد فلقد عاش وسيظل حيا. لن يموت القرآن أيها الناس، تموتون جميعا ويبقى القرآن، تذلون جميعا وتبقى العزة للقرآن. إنكم أيها الناس لن يستفيد القرآن منكم شيئا، فإذا اتبعتم القرآن وآمنتم به كانت الفائدة لكم أنتم، والعز لكم أنتم، والسعادة لكم أنتم، والسيادة لكم أنتم، لتقوم الدنيا كلها ولا تقعد، لتعلم الحروب كلها ضد القرآن. لن يضيع من القرآن سطر واحد ولا كلمة واحدة، وليس هذه أوائل حو الحرب تعلن ضد القرآن، وهي حروب المقصود بها القرآن بالمرتبة الأولى. لا تصدقوا أي شيء، أي حرب تشب، إنما المقصود فيها أن يحرق ذلك الكتاب، فهذا الكتاب لم يحرق. فلتضع الدنيا عقلها في رأسها. أيها الدنيا اسمعي، اسمعي من الخافقين يا خلق الله. أيها البشر، القرآن لن يسقط، القرآن لن يضيع. المفرطون هم الذين يضيعون، الذين باعوا إيمانهم ودينهم ويقينهم في سوق العبيد وسوق من يزيد، هؤلاء هم الذين يسقطون تحت النعال، كبارا كانوا أو صغارا، رؤساء كانوا أو مرؤوسين. إن الذين يتاجرون بدينهم وبشرفهم وبكيانهم هم الذين يسقطون. أما القرآن فباق، وأمة القرآن باقية. والله قال لنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولن يتجاوز أعداء القرآن أحجامهم، ولن يتجاوزوا قدرهم. قدرهم معروف، حجمهم معروف، ساعتهم آتية لا ريب فيها. حينما يستيقظ جند الله، حينما يقفون على قدم الاستعداد، يومها سيسقط الكذابون جميعا، تتهاوى الأصنام وعباد الأصنام، وستبقى كلمة الله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض. الذي خلق أمريكا هو الذي أنزل القرآن، مسألة بسيطة. اللي خلق أمريكا هو اللي نزل القرآن، اللي خلق روسيا هو اللي نزل القرآن، اللي خلق إسرائيل، اللي خلقكم هو اللي نزل القرآن، اللي خلق الرؤساء والملوك هو اللي نزل القرآن، اللي خلق الأطفال والرجال والكبار والصغار والسماء والأرض هو اللي أنزل القرآن، اللي خلق القوى المضادة والقوى الجبارة والطائرات والغواصات والدبابات والمهاترات هو الذي أنزل القرآن. ففينا الخوف؟ لماذا تخافون على القرآن؟ أبدا لا خوف على القرآن، الخوف علينا، الخوف علينا نحن وليس على القرآن. القرآن باق، القرآن مستمر، مسيرته معروفة، طريقه معروف، أنزله الذي خلق السماوات تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. انظر إلى كلمة العلا، الأرض، الأرض دي تحت رجلينا، إنما السماوات العلا. بنطلع يا رب في صواريخ عابرات للقارات بتطلع، وطيارات بسرعة الصوت والضوء، وبنعمل أشياء عجيبة. طب ده قوة جبارة. أبدا، السماوات العلا، انظر السماوات العلا، إن الذي خلق السماوات العلا هو الذي أنزل القرآن علينا. كلمة أنزل، من فوق السماوات العلا نزلها. جواب هداية، جواب من الله اللي خلقك، اللي خلق ريجا. أنا متأكد أن الذي خلق ريجا هو الله، أنا متأكد من هذا. فالذي خلق ريجا بيبقى الجواب، لا يستطيع أحد أن يناقش، أن يناقش أبدا. مش رسالة مع سفير فوق العادة أو سفير متجول أو متصاعلك، أبدا. ده رسالة حملها سفير السماء جبريل الروح الملك الأمين، وحملها رسول الله البشر سيد الأنبياء والمرسلين محمد إلى البشر جميعا، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. أقول قولي هذا، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمستقيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم يقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. عرش هذا الملك، العرش الذي لا تحيط به العقول، العرش الذي لا تحيط به العيون، العرش العظيم. شوف، العرش الوحيد، الرحمن على العرش، فيش عرش تاني. كل ملك حاطط لي كرسي وقاعد، كرسي ذهب او كرسي منقوش وقاعد، ايه ده العرش؟ كذاب. ليس هناك الا عرش واحد، والاوامر لا تصدر الا من عرش واحد، والحاكم واحد، والملك واحد فوق عرشه. العرش لما ربنا بيتكلم، بيتكلم بقصة سليمان، سليمان عرش، عنده عرش في الله ما شاء الله، وبالقيس عندها عرش. ليس بالقيس أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. عرش كرسي هاي فارغ تافه، لكن العرش الذي لا يأتي به أحد ولا يرقى إليه أحد، العرش الذي يورع الخلائق جميعا يوم القيامة ليحصلوا على ظله، ولن يحصل على ظله إلا سبعة أنواع عددها ربنا سبحانه وتعالى، يوم لا ظل إلى ظله. وحتى الرسل يأخذون بقوائم العرش يستنجدون برب العرش العظيم. والرسول يقول: إننا نصعق ونبعث، فأجد موسى قائما آخذا في ساق العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم بعثت قبله، ربما جوزي ربما لم يصعق لأنه جوزي بصعقة في الطور. موسى أخذ بقوائم العرش ومحمد بقوائم العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عرش ربي، عرش أحكم الحاكمين، كتبنا فوق عرشه، إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. أقدارنا، مصيرنا، حياتنا، ماضينا، مستقبلنا، سعادتنا، شقاوتنا عند ربنا فوق عرشه سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش حكم سبحانه وتعالى من فوق سبعة أركعة في كل ما يجري على هذه الأرض، لا يمد عنه أحد ولا يستطيع أحد أن يتمرد عليه. وما أصابكم من شيء فلا تلعنوا الظروف، لا تلعنوا القدر، لا تلعنوا القدر أيها الناس، لا تلعنوا الأيام والليالي. الله يقول لكم لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، لا تسبوا الدهر، ولكن ارجعوا إلى أنفسكم. الزمان هو الزمان لا يتغير، أيامه هي هي، السبت هو السبت والجمعة هي الجمعة، السنوات لا تؤثر فينا، إنما نحن الذين نؤثر في هذه الأرض، نحن الذين نصنع الشر، ونحن الذين نعمل الخير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا نزلت مصيبة فاعلموا أنكم الجناح، وعلى كل واحد أن يراجع نفسه، ماذا جنيت، ما هي أخطائي، لماذا نحن هكذا أيها الناس، لماذا نحس بأن خير أمة أخرجت للناس أصبحت شر أمة ظهرت على الأرض، لماذا، ما هو السبب، لماذا لم نعد مثل أبي بكر ومثل عمر؟ هل كان أبو بكر مخلوقا من البلبل ونحن من الطين؟ أبدا، أبو بكر خلق مثلنا من الطين. وعمر، لماذا ليس فينا عمر واحد؟ لماذا ليس فينا علي واحد؟ لماذا ليس فينا عثمان؟ لماذا ليس فينا عبد الرحمن بن عوف أو طلحة أو بلال؟ لماذا؟ لماذا نجد أنفسنا خالين من الرجال الأبطال؟ لماذا؟ عيوب فينا، عيوبنا نحن، لابد أن نتذكر عيوبنا ونعلم. المسلم الصادق يعلم الأحداث، المسلم الصادق لا يمر به حدث دون أن يبحث له عن علة وعن تأويل. ما هذا الذي يجري في إيران؟ ماذا الذي يجري في العراق؟ ماذا الذي يجري في لبنان؟ بل ما هذا الذي يجري في فلسطين؟ ما هذا؟ هناك أخطاء تحدث. كان سلفنا رضوان الله عليهم يفسرون كل شيء. كان الرجل يقول إنني لأعصى الله المعصية فأجد ذلك في خلق دابتي وزوجتي، أعصى الله أروح الإمرات مكشرة والحمار اللي بركبه ما يمشيش، لما الحمار يتعثر في الطريق يبقى فيه معصية ارتكبتها. فلا بد للمسلم الحق أن يفسر كل شيء تفسيرا إلهيا بعلاقته بالله حتى يصدق في التغيير، يستطيع أن يغير نفسه إلى ما هو أحسن وإلى ما هو أفضل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الرحمن على العرش استوى، وهذه الآية واحدة من آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن صفات الله سبحانه وتعالى، فقالت إن الرحمن استوى على عرشه يعني على فوق عرشه كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. والاستواء معروف وواضح كما قالت أم سلمة رضي الله عنها، الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم. وكما قال إمام دار الهجرة مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكان هذا يكفي لسد أبواب النقاش، ولكن الشيطان إذا أراد أن يصرف الناس عن الحق شغلهم بالجدل، فشغل الناس بجدل صائل وانقسموا على بعضهم أشاعرة وماتريدية ومعتزلة ومجسمة إلى آخر هذه الأسماء، وأخذوا يتناقشون ويتحاورون حول هذه الصفات وغيرها. وكان هذا الاختلاف ليس عملا فكريا من الممكن أن نستفيد منه، وإنما كان عملا أساء إلى المسلمين وضيع أوقاتهم في بحوث ضارة غير مفيدة على الإطلاق. وانقسموا إلى أحزاب وانقسموا إلى شيعة، وما كان أغناهم عن كل هذا لو أنهم وكلوا العلم لله، لكنهم أخذوا يبحثون يضعون علامة الاستفهام كيف؟ كيف استوى؟ كيف هو العرش؟ وكيف استوى الرحمن؟ يد الله فوق أيديهم كيف؟ فإنك بأعيننا كيف؟ أخذوا يضعون كيف إلى جوار كل صفة من صفات الله، فخرجوا بنتائج هي كالآتي. النتيجة الأولى أن بعضهم عبد عدما وبعضهم عبد صنما. المجسمة قالوا إن لله يد مثل أيدينا وعين مثل أعيننا، هؤلاء المجسمة عبدوا صنما. الفريق الآخر قال ليس لله يد ولا عين ولا استواء ولا مجيء ولا شيء من هذا كله، وإن سألتهم أين الله يقولون الإجابة متناقضة، أين الله في كل مكان، أين الله ليس له مكان، في كل مكان ليس له مكان، مع أنه يقول الرحمن على العرش استوى، ويقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وكان الرسول يقول في الدعاء سبحان من في السماء عرشه، والسماء قبلة الدعاء نرفع أيدينا إلى فوق لا إلى أسفل. وحينما أسرت امرأة سألها النبي أين الله قالت في السماء، فقال لهم دعوها لأنها مسلمة فاهمة أن الله سبحانه وتعالى في السماء. لو أن هؤلاء أنصفوا لقالوا لا يعرف الله إلا الله، فإذا قال الرحمن على العرش استوى صدق استواء يليق بجلاله، يد الله فوق أيدي بالله يد، كيف هي لا ندري، وكلمة كيف فيها غرور أن تسأل عن الله أو عن صفاته بكيف، هذا غرور، لأن هناك أمورا تتصل بك أنت وبأنا لا نستطيع أن نسأل عنها بكيف. كيف هو العقل؟ كيف أعقل؟ لا أدري. كيف هي الروح؟ لا أدري. أمور تتصل بي أنا شخصيا لا أدري عنها شيء. جنود الله
جنود الله، لله جنود. جنود يعني ايه؟ عنده جيوش محتاج اليها، بيبعت جيوش وقادة وقوبة عمليات مثل هذه الامور، وعنده برضه سفن زي ليبرتي او سفن التجسس. ايه بقى حكاية جنود الله؟ قال لك وما يعلم جنود ربك الا هو. انت لا تعلم جنوده شكلها ايه؟ ما نعرفش. اذا كان لا يمكن السؤال عن جنود الله بكيف، افيمكن السؤال عن صفات الله وعن الله بكيف؟ وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر. لما دخلوا هذه المناقشات التي لا اول لها ولا اخر، غفلوا عن معاني الايات، قطعوا هذه الايه عن السياق، الرحمن على العرش استوى، اخذوها اخذوا يفتتونها، اخذوا يبحثون استوى كيف استوى الى اخر هذه الخلافات. فتفرقت الامه الى فرق، يلعن بعضها بعضا، يقاتل بعضها بعضا، ونسوا سياق الايات الجميل الرائع البليغ المعجز الذي يبين ان الذي اصدر القران الكريم، خد بالك كل اللي بيطلعه دساتير بيطلعها ازاي، الامم مختلفة حول مصدر الدستور، هل مصدر الدستور هو الامة او الملك او مجلس الشعب او مجلس كذا، كل امة لا اسلوب. فبتطلع الدستور يقول مثلا نحن الملك الفلاني نصدر الدستور الفلاني، اول كلمة في الدستور نحن ملك كذا بنصدر الدستور، او نحن مجلس الشعب بنصدر الدستور، او نحن الامة المصرية في مؤتمر كذا بنصدر الدستور. اذا في مصدر للدستور. القرآن الكريم صدر اصدار باسم من؟ باسم ملك من الملوك، باسم دولة، باسم امة، باسم شعب، باسم جيل، باسم عصر، حسب. ليه؟ لانه لو كان باسم امه فان الامه تملك ان تغيره، ولو كان باسم ملك لمات بموته، ملوك بتموت كتير من الملوك بيموت يتغير ويجي ملك تاني يغير، الدساتير لعبه. باسم مجلس يجي مجلس تاني يلغي الدستور، اوقف الدستور، يلغي الدستور، يطلع الدستور، تعديل الدستور، ومهزلة كبيرة قوي معارك الدستور. اقرا تاريخ الدستور المصري، ساعة يجدوا يقفوا، ساعة يمشيه، ساعة يقولك لا نلغيه، ساعة يقولك يصلحوا ووضبوا، يغير الحبر، يغير القلم، يغير الكتاب، ايه ده حدوثة وتسليم. لكن ان يكون مصدر الدستور هو اعلى المصادر، وان يكون فوق الزمان وفوق المكان وفوق المواضعات وفوق الشعوب وفوق القبائل وفوق كل زمان، وان لا يقدر انسان من البشر على تغييره او تعديله، وان يكون محفوظا في الصدور والسطور، وان يكون واضع الدستور هو العالم بخفايا النفوس، هو العالم بما تحرك وسكن، بما ظهر وما بطن في الليل والنهار، فهذا هو الدستور الذي لا يمكن ان يخطئ او يغيره احد. فالله يقول لنا ان الذي انزل القران هو الله، وانزله من فوق عرشه. غفلنا عن هذا ثم اخذنا نناقش كيف استوى. ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن. لما نيجي نقول باسم الأمة نزل الدستور أو باسم كذا نزل الدستور، لا، صور القرآن 114 بسم الله الرحمن الرحيم، مش باسم أمة، بسم الله، مش باسم حد، محدش له فضل في الموضوع، لا مؤلف ولا منشئ ولا حق أداء ولا حق تأليف ولا حق تقنين ولا كلية حقوق، أي كلام من ده، كل ده عكس إنما الذي أنزل القرآن هو الله الرحمن الرحيم. ولهذا لم يكن عجبا ان تجد الصور 114 حتى سورة التوبة، حتى سورة التوبة على رأي اكثر المفسرين ان بتفتتح باسم الله الرحمن الرحيم، اذا 114 سورة بتتبع بسم الله الرحمن الرحيم، ده مش ايضا زيادات او مجاملات، لا، لتعلم ان هذا القرآن بسوره كلها نزل لا باسم محمد ولا باسم جبريل ولا باسم الملائكة ولا باسم الجن ولا باسم الشياطين، وانما نزل باسم الرحمن الرحيم احسن الحاكمين، الرحمن على العرش الذي انزل القرآن له صفتين، اعظم الصفات صفتين. الصفة الاولى صفة الملك، صفة الثانية العلم، مالك وعالم. لو مالك بس ممكن نقول هيحصل خطأ، لو عالم بس يقول لكن عاجز ما عرفش يتصرف، لكن هو يملك ويعلم. فتحدث الله عن ملكيته، يملك ايه؟ ربنا ملك مصر، ملك فين؟ ملك انجلترا او امريكا، ملك الارض، ملك السماء والارض بلغتنا. لا، احنا لغتنا الملكية في دماغنا ايه؟ ما بقول لك ملك مش عارف كذا، ايه يعني ملك ده؟ بيعمل ايه؟ راجل قاعد على كرسي او بينام او بيعيا او بيجيله امراض لا يعلم مداها الا الله، يا ولده عشان يشرب كوباية مية بتمر على دكاترة وتمر بيقدرش يشرب، ملك ما بيقدرش يشرب كوباية مية، يشرب حد يكون حد يكون تمن، يبقى خايف من خيانه. إنما ملك يملك السماوات والأرض ملكا كاملا، نواصي العباد في يده، قلوبهم بين إصبعين من أصابعه، يقلب الليل والنهار، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض. ملك، ده الملك بتاعه، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. طب احنا مما نرى وما لا نرى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. اللي تحت التراب اللي جوه في الارض له، واللي في جوه في الارض لا نعلمه. في اشياء نعلمها، بنعرف ان في البترول، في الفحم، في المناجم، لكن الارض مليانه تاريخ، مليانة آثار، مليانة بصمات، مليانة أشياء لا يعلمها إلا الله. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض. هذا ملكه وملكه. أما علمه فعلم عجيب، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إذن الكلام ثلاث أنواع: ظهر سر وخفي، يعلم الثلاث. طيب الجهر عرفناه والسر عرفناه، فما هو الخفي؟ وان تجهر بالقول صوت العالي امام الميكروفون يعلم، والسر اللي الوشوشة او اللي انت مخبيه في بطنك يعرف يعلمه. طب واخفى، ايه اخفى من السر؟ السر الحاجة اللي انت كاتبها في نفسك يعلمها. طب ايه الاخفى؟ قال لك السر المستقبل الذي لم تفكر فيه بعد. بعد 100 سنة هتفكر في مسألة وهتبقى سر في نفسك يعلمها الله جل. وقال بعض المفسرين ان الذي هو اخفى من السر السر الذي نسيته انت، يعني ياما اسرار كتمتها في نفسي لحد ما نسيتها. انا نسيتها يا رب، لكن ما نسيها رب الله، ما نسيها. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. اذا هو علم واسع، ملك واسع، وعلم واسع، يبقى هو وحده الذي يشرع العباده، مش حد تاني، لانه عنده الملك وعنده العلم، هو الذي يشرع. وليس هذا دفاعا عن الله، ما بندافعش عن ربنا، لازم يشرع مش ضروري بالضبط، مفيش داعي. لذلك الناس زعلانة عاوزين القرآن يحكي ليه؟ ليه فايدة للقرآن؟ اوعوا تكونوا فاكرين ان الذين يطالبون بتحكيم القرآن دول ناس بيدافعوا عن القرآن، ابدا، ده بيدافعوا عن نفسهم. إن الذين يطالبون بتحكيم شريعة الله إنما يريدون لأنفسهم الخير وليس للقرآن. إيه يعني القرآن لما حدش يحكم؟ إيه يعني؟ القرآن هيضعف؟ القرآن هيذل؟ القرآن هيموت لما ما نحكمش بيه؟ طب لو حكمنا بيه الفايدة لمين؟ للقرآن ولا لنا؟ فائدة لنا. فليس دفاعا عن القرآن وليس تشريفا للقرآن وليس تكريما للقرآن أن نطالب بتحكيمه، إنما هو تشريف لنا وتكريم لنا وإعزاز لنا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. من هو الذي يعلم السر وأخفى؟ الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو، لا معبود له الملك والعلم، يبقى لا معبود إلا هو. والعبادة خوف ورجاء، لا نخاف إلا هو ولا نرجو سواه. منخافش من حد، مفيش حد يقدر يقومه. ليس على وجه الأرض قادر، أنا من الآن لم أرى إنسانا قادرا، أتذلل، عمري ما شفت إنسان قادر، ولو كان هناك إنسان قادر لمنع الموت عن نفسه. أنا شفت بعيني ريجان ووشه متعفر في التراب، ده أعظم رجل في العالم، مرمي في الأرض. قدرته لو دخل ميكروب في حياته، ميكروب سرطان يؤذي على عمره، لو جاله سل ياخد حاجة ممكن وبيموت كلهم، انا متاكد انه هيموت. اذا قدرته ايه؟ عضلات لا تساوي شيء، قدرات لا تساوي شيء. اذا القادر واحد وهو الله سبحانه وتعالى، بيده اجال العباد، بيده اجال. انت تعرف لما انسان بيموت انسان بيقتلوه، ده بيقتلوه لاجل يروح يرفع قضيه. يعني انت لما تيجي تقتلني ودتني بسرعة لجي أقدم أوراقي لله، قضيتها يا رب. طيب هيجرك انت امتى؟ في وقت يريده يقبض عليك انت ايضا ويجيبك. تعال انت قتلت منك. اذا القاتل والمقتول يلتقيان، ولهذا يقول ابو العلاء: لا تضربوا الموتى وان طال المدى، اني اخاف عليكم ان تلتقوا. هنلتقي، هنلتقي في المحكمة العليا. لا نقض ولا إبرام ولا استئناف، الكلام ده كله شرعي، ده محكمة لا نقض فيها ولا إبرام، والأوراق إنك لا بتتحول للمفتي ولا نقعد الرأي الاستشاري وجوز الاستشاري، مش فاهم من ده خالص، وما فيش محامين وما فيش لا رسوم ولا عدل مثمن، وكل اللي عقله له حق. علشان توصل لحقك تكون دفعت ثمنه، فبتجيب حقك وبتجيب فوقه ففي سبوك. الله لا اله الا هو، هو القادر وحده، هو المعز وحده، هو المذل وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. له الأسماء الحسنى في اسم سيء واسم حسن، اسم سيء واسم حسن. هل لله اسم سيء؟ لا. هل لله اسم حسن؟ لا، لا سيء ولا حسن. أمال إيه؟ الأحسن، الحسن. مش بس اسم الله حسن، لا، أوقع هذا حسن جو سيء بالنسبة لي، إنما الاسم الأحسن الذي لا يسامى والذي لا يدانى والمبرأ عن كل عيب والمبرأ عن كل نقص لله سبحانه وتعالى. وأسماء الله الحسنى التي نحفظها ونرددها، هذه الأسماء لا نظير لها في أي دين. الأديان الموجودة سمت الله بأسماء لا أقول سيئة فقط ولكن أسوأ من السوء. سموا الله بأسماء سيئة وراجعها عندهم شو بيسموا ربنا إيه؟ بيسموه أسماء عجيبة أسماء شاذة أسماء بينزه البشر عنها يعتبر البشر أحسن من كده. إنما الله سمى نفسه بالأسماء الحسنى معنا منها 99 قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أسماء 99 من أحصاها دخل الجنة. هل هذه كل أسماء؟ لا أبدا، بل الأسماء التي يمكن لعقولنا أن تستوعبها. إنما لله أسماء أخرى حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرفها، فهو الذي يقول في دعائه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء استأثر بها ربنا في علم الغيب عنده ما كان يعرفها محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يعلمها الله وحده. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وبهذه الآية الثامنة ينتهي درس اليوم، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم أدعو. وأسماء بالتخلق، ففي أسماء بنتعلم منها الأخلاق وأسماء نحقق معانيها ونفهمها، وإن شاء الله في وقت آخر نشرح هذا أكثر. صلى الله عليه وسلم.